إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالكثير منكم قد سمع ما نزل بالأمة في هذه الأيام من الإساءة إلى نبيها عليه الصلاة والسلام من قبل أعداء الدين والإسلام والأمة والملة من اليهود والنصارى والأمريكان. بذلك الفيلم الذي عرض على بعض القنوات، عرضه بعض الأقباط، وبعضهم من أهل مصر، وقام بتمثيله ممثلون أمريكيون، وعنوانه محاكمة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما أعلن عنه وعرض فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد زنا، وأنه رجل فاشل، وأنه رجل عنده شراهة شديدة للطعام، وأن عنده إدمان على الجنس، وأن زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها كانت مهووسة بالجنس، وأن هذا القرآن إنما هو مجرد قصص وخرافات وخزعبلات قديمة. هذا ما جاء في بعض التقارير، مع أنهم أعلنوا في مصر أنهم سيظهرون أشياء من هذه الأمور التي بها يغتاظ المسلمون. قبل رمضان ذكرنا بعض هذه الزوابع التي تنتج وتصدر حينا بعد حين، وكان الذي ذكر هو إهانة المصحف وتمزيقه ودوسه بالأقدام من قبل الحوثة في أرض صعدة وفي صنعاء وفي رداع. وذكرنا أن هناك بعض الكاتبات المخدوعات كأمثال بشرى المقطري التي تكتب على صفحاتها في الإنترنت بكلام بذيء وسفيه في حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكاتب الموهوم طاهش الحوبان الذي تكلم على ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ما تكلمت به توكل كرمان من طعنها بالإسلام وأنه مجرد إلهام، إلى غير ذلك من هذه التراهات. وقبلها قد حصلت إساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من قبل الدنماركيين والنرويج بتلك الرسومات، زعموا بهذه الأفعال الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إلى هذه الأمة. ولكن بحمد الله كلما صدرت مثل هذه الإساءات استفاق كثير من المسلمين من نومه وسباته وعرف حقيقة العداوة من قبل اليهود والنصارى والرافضة لهذا الدين ولهذه الملة وللذي جاء بها وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حكمة الله أنه حافظ دينه سبحانه وتعالى وناصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ليعلم المسلم أن هؤلاء الأعداء ما يتجرؤون بمثل هذه الأمور إلا لأسباب، من هذه الأسباب أن كثيرا من المسلمين صاروا تبعا لهم فصاروا يوالونهم وصاروا يحبونهم وصاروا يدافعون عنهم وصاروا يتشبهون بهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم. أيضا من الأسباب التي حملتهم على هذه الجرأة استهانة المسلمين بما يعرض عليهم في وسائل الإعلام، فلا تكون لديهم غيرة لا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نشر وبث في رمضان على مرأى ومسمع مسلسل الفاروق زعموا، وكان من ضمن من دبر هذا بعض الإيرانيين الفرس المجوس، فرأى الناس هذا المسلسل، بل ربما تابعه الكثير من المسلمين، ويرى أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وفلان من الصحابة. أين غيرتك يا أيها المسلم؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون على تلك الصور، منهم من هو حليق ومنهم من هو عربيد، وربما كانوا من اليهود والنصارى يتمثلون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأطهار. فلما رأى الأعداء هذا الخمول وهذا الركود وهذه القوقعة من كثير من المسلمين المسلمين تجرؤوا بمثل هذه حتى وصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، عداوتهم ليست من اليوم وليست بعرض هذا الفيلم، وإنما هذا تجديد لتلك العداوات، فقد وضعوا له السم عليه الصلاة والسلام في الشاه في اللحم، وكادوا أن يلقوا على رأسه الرعى من على ظهر بيوتهم قاتلهم الله في كل زمان ومكان. بل ويقول الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فانتبه يا أيها المسلم أن تحسن الظن بأعدائك، لأن بشرى المقدر هذه المفتونة تكتب على صفحاتها في الإنترنت: لا تستعجلوا أيها اليمنيون، بل تابعوا هذا الفيلم حتى تروا الحقائق. هي مقرة لهم على ذلك، وهذه الله لها بالمرصاد. والله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها المسلمون عباد الله، سمعتم أن عداوتهم مستمرة على مرور الزمان. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، وإن أظهروا ما أظهروا لنا من الود والمحبة أو المساعدات إلا أنهم ليسوا براضين عنا حتى نكون تبعا لهم على ملتهم وعلى دينهم وعلى كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. أفترضى يا مسلم أن تبيع دينك إلى هؤلاء بلقمة أو بمال أو بشيء من لعاعة هذه الدنيا؟ أيها الناس، هذا يؤلم، بل كل مسلم يؤلمه هذا، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يزعجه هذا ويؤلمه هذا ولا يرضى بهذا الأمر، إلا رجل مريض، إلا رجل على خطر عظيم أن يرضى بمثل هذه الأمور. أيها المسلمون عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى رفع نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن ذا الذي يستطيع إنزاله وضيعته؟ ربنا سبحانه عصم نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فمن ذا الذي يستطيع الجرأة عليه؟ فما حال هؤلاء إلا كما قيل: ما ضر نهر الفرات يوما أن جاء كلب فبال فيه شنشلة نعرفها من أخزم. الله يقول في نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكره مرفوع من على المآذن، والمؤذنون في أصقاع المعمورة كل يوم 6 مرات ينادون: أشهد أن محمد رسول الله. إي والله، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فصلينا عليه رفعنا الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يذكر غيره فيؤجر المصلي عليه ويؤجر من دعا له؟
إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، اليهود والنصارى يطعنون فيه وفي زوجته خديجة، والرافضة تطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل ويحتفلون في يوم غديرهم بإهانتها رضي الله عنها. ولا أقول أن ذلك في بلد أجنبي في أمريكا أو غيرها، بل في يمن الإيمان والحكمة يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وما خرج من خرج من قبائل اليمن إلى أرض وائلة في صعدة إلا للدفاع عن عرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عرضه ينتهك وتتكلم في زوجته الطاهرة النقية الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا تغتروا بشعار الروافض، فإن الروافض مع اليهود والنصارى والأمريكان يسلكون طريقا واحدا، لكن الصورة تختلف. أيها الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتعظيمه وتحكيم شرعه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والدفاع عن عرضه والوقوف في وجه من تجرأ عليه كائنا من كان، كبر أم صغر، أن يوقف في وجهه ويشد عليه ويغلظ عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه جزاء لمن عظمه: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عظمه أصحابه فأفلحوا في هذه الحياة ونجحوا فيها، فقد جاء في السير في قصة صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود بعد الرسل الذين أرسلوا من قريش للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو سمعت أن أحدا قبلك استأصل قومه؟ فإن تكن الأخرى، أي أنه لا بد من دخول مكة والقتال، فوالله إني لا أرى وجوها وإنما أرى أوباشا من الناس. يقول عروة: يا محمد، إن أبيت إلا الدخول فإني لا أرى معك رجال سيقفون معك في القتال، لا أرى إلا أوباش، أي خليط ومزيج من الضعفاء والعبيد. فسمعها أبو بكر فقال: يا عروة، اذهب وامصص بذر اللات، كلمة تقولها العرب للتحقير والإهانة، قالها بكل قوة وإباء: اذهب وامصص بذر اللات. فقال عروة: من هذا؟ قال: أبو بكر. قال: والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ثم مكث عروة يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما حدثه مد يده إلى لحيته، وعنده عروة وعنده المغيرة بن شعبة عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه المغفر والسيف في يده صلتا. كلما مد عروة يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب المغيرة يد عروة بالسيف بذيل السيف ويقول له: أمض يدك من لحية رسول الله وإلا لن ترجع إليك. الله أكبر. هكذا عظم الصحابة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عروة: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي عذر، ألم أمشي في غدرتك إلى الآن؟ وكان المغيرة قد قتل في الجاهلية أناسا ثم ذهب إلى المدينة وأسلم. قال له النبي: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا. فرجع عروة إلى قريش، مما جعله يحد كيانهم ويضعف قواهم ويخلخل صفوفهم ما نقله عروة بن مسعود إليهم. قال: يا قريش، لقد ذهبت إلى ملوك فارس والروم والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو بلغ النخامة قاموا إليها يكادون يقتتلون، يأخذها أحدهم فيمسح بها وجهه. نقل إليهم هذا التعظيم من أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم يا أيها الناس، لما وجد هذا التعظيم انهدت عروش الكفر وارتعدت صناديدها وهم في بيوتهم. فلو أن المسلمين اليوم صاروا على هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أعظم النصر. يا أيها المسلم، إذا أردت أن تنصر نبيك فتمسك بسنته، ائتمر بأمره وانتهي عن نهيه. لا يكفي أن تخرج إلى الشارع تصيح ثم ترجع، وربما رجع بعضهم وقطع الصلاة، وربما وجد في أوساطهم غير ذلك. نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام لا تكون بمخالفته، لا تنصره وأنت ديمقراطيا، لا تنصره وأنت حزبيا، لن تنصره وأنت تقر العلملة والفساد في البلاد. لا بهذا يتحقق النصر. كن رجلا محمديا حتى تنصر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، عظم الصحابة رضي الله عنهم نبيهم فنصروه لقول الله: إلا تنصروه فقد نصره الله. أنت يا مسلم تستطيع نصرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ونذكر شيئا مع ما ذكر من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. في غزوة أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما احتدم القتال وحصل ما حصل في الصفوف، قام أبو طلحة يرمي المشركين بالنبل، وكان راميا شديد الرمي، فكان يرمي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم متترس بأبي طلحة، فكلما رمى سهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ينظر أين يقع السهم. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لا يصيبك سهما، نحري دون نحرك. تأتي السهام، تأتي السهام والنبل، فيردها رضي الله عنه ويدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام بصدره وبدنه. ثم قال: يا رسول الله، إني جلب، فابعثني في حاجتك ومرني بما تشاء. فكان إذا مر الرجل ومعه الجعبة يقول له: انثرها لأبي طلحة، فينثرها له فيأخذها أبو طلحة، ثم يبلي بلاء حسنا رضي الله عنه. كذلك مما حصل في هذه المعركة، لما غشي المشركون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ ولم يبق معه إلا 11 رجلا من الأنصار، ومعهم طلحة بن عبيد الله. فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: اقعد. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني والثالث، إلى أن قتل جميعهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنصفنا إخواننا. فقام طلحة فقاتل كقتالهم، فأصيب في أصابعه، فقال: حسست. قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون. ولما اشتد البأس، وقد أدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأرهق من شدة الجراح، وأشيع في الناس أن النبي قد قتل، أراد أن يرتفع ليراه الناس على ظهر صخرة فلم يستطيع. فجاء طلحة بن عبيد الله فبرك في الأرض، ثم صعد النبي على ظهره، ثم رفعه ورقى به حتى أصعده على الصخرة. رضي الله عن طلحة وصلى الله على نبينا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يبذل هذا البذل ويتواضع هذا التواضع تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما ضر طلحة ما صنع بعد اليوم، بل وجبت له الجنة. أيها الناس، عظمه الصبيان وعظمه المعذورون. ها هو عمرو بن الجموح خرج في أحد وكان أعرج، فقال له أبناؤه: ليس عليك جهاد يا أبتي، قد عذرك الله لأنك أعرج. فجاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد حبسني أولادي من الخروج مع هذا الوجه، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأولاده: ما يمنعكم أن تمنعوه؟ لعل الله أن يكتب له الشهادة. فخرج رضي الله تعالى عنه فقاتل مع المسلمين قتالا شديدا حتى قتل. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته يمشي بعرجته سليما في الجنة. بل عظمه كذلك حتى النساء. فأين نساءنا اليوم؟ أين نساؤنا اليوم اللاتي ينصرن رسول الله بأموالهن وبحشمتهن وبعفافهن وباستقامتهن وبصلاحهن؟ ها هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، خرجت مع زوجها في حنين وقد شدت بطنها برداء وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وأخذت بيدها خطام ناقة زوجها وبيدها الأخرى خنجر، فقال لها زوجها: ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: لو دنا مشرك من النبي صلى الله عليه وسلم لبعجت به بضلة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله ولم تسمع؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا لهما بخير. أيها الناس، هذه قطرة من نذرة، وسنتابع هذا في الخطبة القادمة إن أحيانا الله، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الذي يجب علينا تجاه هذه النصرة أن تكون نصرتنا شرعية، بل وأبشروا، فإن ظهور مثل هذه الإساءات علامة على سقوط الأعداء، فإن هذه الإساءة ربما تكون سببا في سقوط أمريكا، عجل الله بسقوطها، وعجل الله بانهيارها، وعجل الله بهزيمتها. فقد عادت المسلمين وعلى حكومات المسلمين أن تتخذ الأمور التي بها تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى. يكفي إحسان الظن بالأعداء، يكفي محبتهم، يكفي التودد إليهم وهم يعملون هذه الأعمال تجاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن المسلمين قديما إذا رأوا السب من أعدائهم بعد حصارهم يعلمون أن النصر آت، يعلمون أن النصر آت، لأن الله ينتقم لأوليائه. أسأل الله عز وجل بقوته وجبروته أن يدك عروش أعدائنا. اللهم مزق شملهم وفرق كلمتهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم انتقم لنبيك صلى الله عليه وسلم ممن أساء إليه من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم انتقم منهم، اللهم عجل بنقمتك عليهم يا قوي يا متين. اللهم قر أعيننا بما تفعله فيهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على أعدائنا يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا بما يفعله السفهاء منا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.